أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه: وأما الوجه الثاني فحاصله أن الأحكام إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجود الخارجي مباشرة. كان الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي، قلنا يمتنع اجتماع الأمر والنهي، لكن قد تذكر بعض الخصوصيات التي من شأنها أن توجب إمكان اجتماع الأمر والنهي. تكلمنا عن الخصوصية الأولى، فكانت النتيجة أنه حتى بناء على ثبوت الخصوصية الأولى يمتنع اجتماع الأمر والنهي على مسلك السيد الشهيد قدس سره. ثم عرجنا نحو الخصوصية الثانية. الخصوصية الثانية كان مفادها افتراض تعدد العنوان. قلنا يوجد وجهان: الوجه الأول أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، وقد مضى الكلام على هذا الوجه. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الوجه الثاني، الوجه الثاني الذي يرى أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنوان. فبالتالي بما أن العنوان متعدد فلا ضير في اجتماع الأمر والنهي، لأن الأمر يتعلق بعنوان والنهي يتعلق بعنوان آخر. فما دام قد اختلف العنوان والأحكام الشرعية تدور مدار العناوين المختلفة، فمع تغاير العناوين فحينئذ لا مانع ولا ضير في اجتماع الأمر والنهي. فإن قيل وأشكلت علينا: نحن نسلم أن الأحكام الشرعية تتعلق بالعناوين والصور الذهنية، ولكن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالعناوين والصور الذهنية بما هي، بل تتعلق بالعناوين والصور الذهنية بما هي مرآة للواقع الخارجي، بما هي مرآة وكاشف للوجود الخارجي. وما دام الوجود الخارجي واحدا كالصلاة الغصبية، فحينئذ يدور الحكم مدار الوجود الخارجي الواحد. ففي الخارج عندنا فعل واحد هو الصلاة الغصبية، وإن كان لها عنوانان: عنوان الغصبية وعنوان الصلاتية. إذن ما دام الوجود الخارجي واحدا فحينئذ يمتنع اجتماع الامر والنهي، لان الوجود الخارجي واحد. واضح الاشكال؟ فان قيل قلنا واجبنا ان لدينا ثلاث صور وثلاثة فروع، التفتوا اليها جيدا. الفرض الاول ان يتعلق الحكم بالوجود الخارجي في هذه الصورة، يستحيل اجتماع الامر والنهي. الفرض الثاني، الصورة الثانية، ان يتعلق الفرض والحكم بالصورة الذهنية فقط وفقط، بالصورة الذهنية بما هي، هي بقطع النظر عن الوجود الخارجي. بناء على هذا يمكن اجتماع الامر والنهي. الامر تعلق بصورة والنهي تعلق بصورة اخرى. الصورة الثالثة، ان يتعلق الحكم بالصورة الذهنية لا بما هي، هي بما هي مرآة للخارج، بما هي كاشفة عن الخارج. في هذه الحالة لا مانع من اجتماع الامر والنهي، لان الحكم يثبت للصورة الذهنية ولا يثبت للوجود الخارجي. ونحن نرتئي الصورة الثالثة، فلا نقول ان الحكم يتعلق بالوجود الخارجي حتى تشكل علينا ان الوجود الخارجي واحد، ولا نقول ان الحكم يتعلق بالصورة الذهنية بما هي، هي بقطع النظر عن كاشفيتها للوجود الخارجي، حتى تقول ان الاحكام جاء بها للعمل الخارجي لا للصورة الذهنية. بل نقول ان الاحكام الشرعية تترتب على العناوين والصور الذهنية لا بما هي، هي بل بما هي كاشفة عن الوجود الخارجي، بما هي مرآة للوجود الخارجي. فيمكن اجتماع الامر والنهي نظرا لان الحكم يترتب على الصورة الذهنية، ولا يلزم الاشكال من انه اذا ترتب على الصورة الذهنية لا ثمرة عملية، لان الاحكام جاء بها للجري العملي. يكون الجواب ان الحكم لم يثبت للصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية فقط، وانما بما هي مرآة للوجود الخارجي. واضح ان شاء الله؟ لكن استدراك هذا الوجه اذا تم يتم بناء على مسلك السيد الشهيد قدس سره، ولا يتم بناء على مبنى الميرزا النايني. اما انه يتم على مبنى السيد الشهيد فلان مبادئ الامر والوجوب موجود في عنوان الصلاة، ومبادئ النهي والتحريم موجود في عنوان الغاصب. اذا لم يجتمع العنوانان في صورة واحدة وفي عنوان واحد، بل مبادئ الوجوب في عنوان الصلاتية ومبادئ النهي في عنوان الغصبية. فاذا يتم هذا بناء على مسلك السيد الشهيد، ويمكن اجتماع الامر والنهي. لكن بناء على مبنى الميرزا النائيني هذا لا يتم. لماذا؟ لأنه لا تغصب يشمل الصلاة المقيدة بالغصب، يشمل الصلاة الغصبية، فهي منهي عنها. وقوله صلي يفيد الترخيص في الاتيان بالصلاة، يفيد الترخيص في تطبيق عنوان الصلاة على الصلاة المقيدة بالغصب، فصارت الصلاة الغصبية منهي عنها بلحاظ النهي لا تغصب، ومامور بها بلحاظ ان امر صلي هذا الامر بالكلي بالطبيعي يفيد الترخيص في تطبيق امر صلي على الصلاة المقيدة بالغصب، صارت الصلاة الغصبية منهيا عنها مأمورا بها. فيستحيل اجتماع الامر والنهي، واضح ان شاء الله. هذا تمام الكلام في الخصوصية الثانية. النتيجة في الخصوصية الثانية، بناء على رأي السيد الشهيد، اذا اضفنا خصوصية تعدد العنوان يمكن اجتماع الامر والنهي، لكن بناء على رأي الميرزا النائيني لا يمكن اجتماع الامر والنهي. هي النتيجة النهائية التي ذكرتها لكم حينما تطرقنا الى الخصوصية الاولى. واما بناء على الخصوصية الاولى، بناء على ان الامر يقف على الجامع ولا يسري الى الافراد يمكن اجتماع الامر والنهي، لكن بناء على مسلك السيد الشهيد في الخصوصية الاولى من ان مبادئ الوجوب والامر تسري الى الحصة، حينئذ لا يمكن اجتماع الامر والنهي. نقرأ هذا المقدار. واما الوجه الثاني، ما هو الوجه الثاني؟ ان تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنوان، فحاصله ان الاحكام انما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية، وما دامت العناوين والصور الذهنية متعددة يمكن ان يتعلق الامر بعنوان ويتعلق النهي بعنوان اخر. فحاصله ان الاحكام انما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجود الخارجي مباشرة، يعني ولا تتعلق الاحكام بالوجود الخارجي مباشرة حتى تشكل علينا وتقول ان الوجود الخارجي واحد، فكيف يتعلق به الامر والنهي معا؟ فاذا كان العنوان في افق الذهن متعددان كفى ذلك، يعني تعدد العنوان في افق الذهن في عدم التنافي، بحيث لا منافاة في ان يتعلق الامر بعنوان والنهي بعنوان اخر. فان قيل ان العناوين في الذهن انما يعرض لها الامر والنهي بما هي مرآة للخارج، يعني بما هي كاشفة عن الوجود الخارجي، وهذا يعني استقرار الحكم في النهاية على الوجود الخارجي بتوسط ووسيلة العنوان، والوجود الخارجي واحد، فلا يمكن ان يثبت امر ونهي عليه على الوجود الخارجي الواحد ولو بتوسط عنوانين، لان في النهاية يثبت الحكم للوجود الخارجي الواحد. في الجواب من قال ان الحكم يثبت للوجود الخارجي الواحد؟ الحكم يثبت للعنوان بما هو كاشف عن الخارج. كان الجواب على ذلك، قلنا توجد ثلاث صور يثبت الحكم للصورة الذهنية بما هي هي، يثبت الذهن للصورة الذهنية بما هي كاشفة عن الخارج، يثبت الحكم للوجود الخارجي فقط مباشرة. احنا نتمنى ايه ثاني؟ كان الجواب على ذلك ان ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل الحكم عليه على الخارج لا يعني ان الحكم يسري الى الخارج حقيقة، يعني الحكم يثبت للوجود الخارجي حقيقة، لا، حقيقة الحكم يثبت للصورة الذهنية، وانما يعني ان العنوان ملحوظ بما هو صلاة او غاص لا بما هو صورة ذهنية، يعني لا بما هو صورة ذهنية فقط بقطع النظر عن الخارج. شنو؟ تنطبق على الخارج، لماذا لا تنطبق؟ تارة انت تلحظ صورة الصلاة فقط يعني كمفهوم ذهني، واما الصلاة الخارجية فلا شأن لك بها. واضح ولا؟
الصورة ذهنية تتخيل فيها تنطبق على الخارج، الا ان تبتسلها انت. هذه الصورة اذا انت لم تبتسلها انت تكون موجودة في الخارج.
الصورة الذهنية من قال انها موجودة في الخارج؟
الان اقول انها غير موجودة في الخارج، موجودة في الخارج الان.
التفت جيدا، احنا نريد ان نقول هكذا، بلحاظ انت تارة تأخذ الصورة الذهنية بقطع النظر عن الوجود الخارجي، صورة الصلاة، المفهوم، مفهوم الصلاة، تتكلم في عالم المفاهيم بقطع النظر عن الوجود الخارجي للصلاة، وتارة تلحظ المفاهيم والصور الذهنية بما هي منطبقة على الخارج، الانطباق على الخارج مو يعني انها موجودة في الخارج، الصورة ما تكون موجودة في الخارج، انت تلحظ انطباق هذا. مثل الان انا انظر اليك واغمض عيني فتنطبع صورة ذهنية لشخصيتك في ذهني، واضح ولا؟ فالملحوظ هو الانطباق، مو معناه ان الصورة موجودة في الخارج. وهذا الوجه اذا تم انما يدفع التنافي بالتقريب الاول، يعني التقريب الذي يراه السيد الشهيد، اي بدعوى الاستبطان المذكور سابقا. تكلمنا عن دعوى الاستبطان، ان التخير العقلي يستبطن الامر الشرعي، فان الامر بجامع الصلاة اذا كان يستبطن وجوبات مشروطة بعدد الحصاص، فكل وجوب متعلق بحصة من حصص الصلاة بهذا العنوان، لا بها بحصص الصلاة بما هي حصة من حصص الغاصب، فلا تنافي بين الوجوبات المشروطة والنهي بعد افتراض تعدد العنوان. النهي تعلق بحصة الصلاة المغصوبة، والأمر تعلق بعنوان الصلاة مع اختلاف العنوان، عنوان الغصبية وعنوان الصلاتية لا ضير في ذلك. ولكن الوجه المذكور، ما هو الوجه المذكور؟ ان تعدد العنوان مع تعدد العنوان لا يحصل تنافي بين اجتماع الامر والنهي، لا يدفع التنافي بالتقريب الثاني الذي افاده المحقق النائيني. ما هو التقريب الثاني؟ ان الامر بالطبيعي بالجامع يعني الترخيص في تطبيق الجامع على الحصص، وهو المنافاة بين النهي عن الحصة والترخيص في التطبيق، تطبيق الجامع على مختلف حصصه، لان اطلاق الواجب لحال اطلاق الواجب، الصلاة واجبة، صلي صلي مطلق، اعدل ولا؟ الامر بالصلاة مطلق، لان اطلاق الواجب مثل اطلاق الصلاة لحالة غصبية الصلاة يشمل الصلاة المغصوبة، صلي من حصصه الصلاة المغصوبة، إذا كان يعني الترخيص في تطبيقه يعني في تطبيق الواجب على المقيد بهذه الحالة، أي حالة حالة الغصبية، على المقيد بهذه الحالة يعني على الصلاة المقيدة بهذه الحالة الغصبية، فهو مناف لتحريم هذه الغصبية لا محالة. ما هو فهو منافي؟ ما هو المنافي؟ ترخيص، صار تنافي، لا تغصب، يقول الصلاة المغصوبة الصلاة الغصبية منهي عنها، صلي نطبقه ماذا على الصلاة الغصبية، فتصير الصلاة الغصبية مرخص فيها، لزم اجتماع الأمر والنهي ان الصلاة الغصبية مأمور بها منهي عنها، وهذا لا يمكن. هذا تمام الكلام في الخصوصية الثانية. واما الخصوصية الثالثة فهي واضحة بسيطة، لكن نقدم لها مقدمة حتى تكون الرؤية واضحة. هناك عبارة معروفة كما يقول احد اساتذتنا، ماذا يقول؟ قرآن الأصول، هناك في الأصول آيات، أما أن القرآن الكريم فيه ماذا؟ آيات. الأصول أيضا فيها ماذا؟ آيات. هذا مجازا، وإلا كتاب الله وين والأصول وين؟ على كل حال هناك بعض العبائر معروفة في علم الأصول. من العبائر المعروفة المشهورة يقولون الاغترار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لكن ينافيه خطابا. الآن نفسر هذا المطلب مثل ما الآية الكريمة يبقى لها تفسير. الآن خلنا نفسرها بسيطة ليست صعبة. افترض شخص من الأشخاص صعد إلى عمارة 100 طابة 200 طابة يرحمكم الله الشيخ بعد الشيخ هلا هاي الثانية أكل، ووقف على أعلى السطح ثم ألقى بنفسه من أعلى 100 طابة. هنا ألقى بنفسه، أراد الانتحار. هذا بسوء اختياره أم لا بسوء اختياره؟
بسوء اختياره.
هذه فرضية. فرضية ثانية أنه واقف المسكين المستكين يتأمل في المدينة، جاء أحد المغرضين دفعه وأسقطه من أعلى العمارة. هنا سقوطه بسوء اختياره او لا بسوء اختياره؟ لا بسوء اختياره. اذن هو في سقوطه مضطر للسقوط، لكن الاضطرار اما بسوء الاختيار او لا بسوء الاختيار. اما انه ماذا؟ ألقى بنفسه، وإما أنه لا شخص ألقى. وهكذا لو ماذا هو ماذا ألقى بنفسه في النار أو ألقى بنفسه في الماء وهو لا يتقن السباحة. الآن لاحظوا وياي، وهو يسقط من الطابق 100، هل يمكن للمولى أن يقول له لا تنتحر؟ ولا الآن ما انتحر، إلى الآن ما مات. يمكن للمولى أن يقول له لا تنتحر، أو هذا اللي سقط في الماء يقول له لا تغرق نفسك، أو الذي سقط في النار لا تحرق نفسك فتموت؟ يمكن أن يوجه إليه الخطاب؟ هو مضطر الآن، هو مضطر الآن، هو غير قادر على خلاص نفسه. ما دام يسقط هو غير قادر على خلاص نفسه، ما دام هو في النار وما عنده إمكانية ينقذ نفسه، لازم شخص آخر يجي ينقذه، شخص آخر يجي ينقذه من الماء. واضح ولا؟ إذن لا يمكن أن يتوجه إليه الخطاب لانتفاء القدرة، لابد أن يكون قادر. أنت تقول له لا تنتحر، واضح ولا؟ وأنت لكي توجه له هذا الخطاب يحرم عليك الانتحار، لابد ان يكون قادر، هو الان غير قادر. لكن يعاقب او لا يعاقب؟ يقولون لاحظ جيدا، هو صحيح غير قادر استمرارا، لكنه قادر حدوثا وابتداء. القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء. هو ابتداء كان باستطاعته ان لا يلقي نفسه من اعلى الشاهق او العمارة، كان بامكانه ان لا يلقي نفسه في الماء او في النار. اذن العقاب يثبت في حقه، لكن متى يثبت؟ اذا كان بسوء اختياره. اذا هو الذي القى بنفسه، هو الذي القى بنفسه في النار او في الماء او من اعلى العمارة. لكن اذا شخص اخر القاه، هم جوع وضرب جموع، هم القينا وهم يستحق العقاب، ما يصير. واضح ولا؟ يلا خلك وياي في العباره، الاضطرار بسوء الاختيار. اذا القى نفسه من اعلى العمارة بسوء اختياره لا ينافي الاختيار عقابا، يعني يثبت في حقه العقاب. لماذا لا ينافي الاختيار؟ لانه مختار حدوثا، ابتداء هو مختار القى بنفسه، لكن ينافيه خطابا. يعني هذا الاضطرار ينافي الخطاب، الخطاب ما يتوجه اليه لا تنتحر، واضح ولا؟ وبالتالي صحيح ما يتوجه الى الخطاب لا تنتحر، لكن اذا مات يستحق العقاب، واضح ولا؟ لكن لو هذا المسكين المستكين اعلى العمارة يستهل كما يقول الشيخ، ينظر الى الهلال، جاء احد اعدائه ورمى به من اعلى العمارة، واضح ولا؟ هنا الاضطرار لا بسوء الاختيار، ومضطر للسقوط لا بسوء اختياره. الاضطرار لا بسوء الاختيار ينافي العقاب وينافي الخطاب، ما يتوجه اليه لا خطاب ولا عقاب. اذا اتضح ان هذه الآية الأصولية سهلة ليست صعبة. الاضطرار بسوء، هذا احفظوها، ها استاذ الكفاية خلانا نحفظها، بعد ما يحتاج نراجع الكتب، انت من تشوف هذا المثال بعد ما تنسى. الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، لكن ينافيه خطابا. والأمر الثاني، الاضطرار لا بسوء الاختيار ينافي الاختيار عقابا وخطابا، واضح إلى هنا؟ تم هذا المطلب. يلا نشرع الآن في الخصوصية اللي بناخذها، خصوصية سهلة لا داعي للإطالة فيها. افترضوا هذا شخص دخل الارض المغصوبة، دخوله على نحوين، اما بسوء اختياره او لا بسوء اختياره. اما شاف بستان حلو قال انا حتى لو مغصوب ادخل فيه، هذا بسوء اختيار. واما شخص القى به ظالم من الظلمة القاه في تلك الارض المغصوبة ثم أراد الخروج من الأرض المغصوبة، فضيق الوقت، بقي من الوقت مقدار 4 ركعات، إذا أخر ركعة أو حتى 4، إذا أراد الخروج من الأرض لكي يصلي، خلنا هذا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الوقت كله، إذا يخرج من الأرض المغصوبة مقدار ركعة ما يبقى، بالتالي تفوت الصلاة تصبح قضاء. إذا وقت الصلاة أصبح ضيقا يتحتم عليه أن يصلي، وفي نفس الوقت هو في الأرض المغصوبة، هذه الحركة في الأرض تعد تصرفا غصبيا من دون إذن صاحبها. هنا هل يجتمع الامر والنهي او لا؟ تفتوا الى الصورتين. الصورة الاولى ان يكون دخوله في الارض المغصوبة لا بسوء اختياره، القوا هكذا في الارض المغصوبة، طبعا هو اذا اراد يطلع لابد ان يصلي بحيث ما يتأخر في الارض المغصوبة، يعني يكون مقدار صلاته مثل مقدار خروجه تماما، اما اذا بيتأخر في صلاته يصير تصرف غصب زائد، كلامنا انه وهو في خروجه يصلي بالايماء، مو يسجد ويركع بحيث يتأخر في المشي يصير تصرف غصبي، ويمشي يصلي بالإيماء بالإشارة. هنا في الصورة الأولى أن يكون دخوله لابس اختياره، هنا نهي ما موجود، نهي لا تغصاب ما موجود، لأنه لا الخطاب موجود خطاب لا تغصاب، ولا العقاب أيضا موجود، مو قلنا هالشكل هذا اللي ألقوا من أعلى العمارة الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا وعقابا، هو الآن ما دام هذا الغصب بسوء لا بسوء اختياره عقاب ما يتوجه إليه، وخطاب أيضا لا يتوجه إليه، لا يتوجه إليه خطاب لا تغصاب، مضطر لا بسوء اختياره يتوجه إليه أمر صلي. فما صار اجتماع الأمر والنهي، يعني ما اجتمع الأمر والنهي، أمر فقط في حقه ولا يوجد نهي. واضح إن شاء الله، هذا الصورة واضح. خلنا نأتي إلى الصورة الثانية، لو كان بسوء اختياره، الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، وإن كان ينافيه خطابا. هذا حبيب جوهر شاف البستان في طواقف، دخل في البستان بسوء اختياره وهو يعلم انه مغصوب، اراد يخرج، هنا خطاب صلي موجود نظرا لضيق الوقت، لكن خطاب لا تغصب ايضا غير موجود، لاننا قلنا ان الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا، خطاب ما يتوجه اليه، ما يتوجه إلى ذاك لا تنتحر لأنه مضطر، هنا بعد ما يتوجه إلى لا تغصاب لأنه مضطر للغصبية، فلم يجتمع الأمر والنهي. إذن هذه هي الخصوصية الثانية الثالثة. ما هي الخصوصية الثالثة؟ وجود أمر، وجود حيثية توجب سقوط النهي. ما هي هذه الحيثية التي أوجبت سقوط النهي؟ الاضطرار بسوء الاختيار، الاضطرار بسوء الاختيار خصوصية أوجبت سقوط النهي. لا تغصب ما موجود، نهي لا تغصب ما موجود، يوجد ماذا؟ يوجد امر فقط صلي. النتيجة يمكن اجتماع الام وان هذا في الحقيقة والواقع بحسب الدقة اصلا ما اجتمع الامر والنهي. اجتماع الامر والنهي يعني يوجد امر ويوجد نهي وقد اجتمع، هنا بحسب الدقة وقت ورود الامر سقط النهي، منتفتين او لا؟ وقت ورود الامر النهي سقط، الوقت الذي تضيق به وقت الصلاة توجه الامر صلي فوران، ها صلي لصير صلاة قضاء، وفي نفس الوقت خطاب لا تغصب ينتهي. اذا يمكن اجتماع الامر والنهي، لكن السيد الشهيد قدس سره يقول ايضا لا يمكن. لماذا؟ لانه صحيح النهي قد سقط، لكن مبادئ النهي موجودة، المبغوضية والمفسدة موجودة، لاننا نقول ان الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الخطاب لكن لا ينافي العقاب، فالعقاب موجود، العقاب مترتب على المبادئ، على مبادئ النهي. فاذا يا اخي هذا المبنى يتم لو قلنا بماذا؟ لو قلنا بسقوط النهي ومبادئ النهي، لو قلنا بسقوط الخطاب ومبادئ الخطاب صحيح، لكننا نلتزم ان النهي يسقط
إلا أن مبادئه لا تسقط ما دام مبادئ النهي موجودة ومبادئ الأمر موجودة، يحصل اجتماع الأمر والنهي، وهذا من الممتنعات. كيف تكون الصلاة الغصبية محبوبة للمولى وفي نفس الوقت مبغوضة أيضا للمولى؟ هذا لا يمكن المساعدة عليه. واضح ولا؟ هذا طبعا لو قلنا ماذا، ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لكن ينافيه خطابا. هناك مسلك يقول ها حتى الخطاب يمكن ان يتوجه، هذا اللي القى بنفسه من الشاهق باختياره بسوء اختياره يعاقب ويخاطب ايضا، يتوجه الى خطاب لا تلتحم. بناء على هذا المبنى الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا ولا ينافي الاختيار خطابا، بعد الاشكالية تكون اوضح، تكون هذه الصلاة الغصبية مأمور بها لضيق الوقت ومنهي عنها لان الخطاب يتوجه وان كان الشيء بسوء الاختيار. النتيجة يقول السيد الشهيد، سواء قلنا ان الخطاب يتوجه الى المضطر بسوء اختياره او ان الخطاب لا يتوجه الى المضطر بسوء اختياره، يمتنع اجتماع الامر. اما انه يمتنع بناء على توجه الخطاب، فلوجود خطابين، خطاب صلي وخطاب لا تغصب، وكل منهما متوجه للمضطر. واما بناء على ان الخطاب لا يتوجه فلماذا يحصل الامتناع؟ يقول لانه صحيح ان المضطر بسوء اختياره لا يتوجه اليه خطاب، لكن يتوجه اليه العقاب، وما ذلك الا لوجود مبادئ ذلك الخطاب. فالخطاب وان سقط لكن ملاكات ومبادئ ذلك الخطاب لم تسقط، فالمفسدة والمبغوضية موجودة، والمصلحة والمحبوبية أيضا موجودة، لزم التنافي في عالم الميلاد. واضح إن شاء الله. يلا نقرأ هذا المقدار. الخصوصية الثالثة، إذا عرفنا ما هي الخصوصية الثالثة، وجود خصوصية توجب سقوط الناهي عند توجه الأمر. ما هي هذه الخصوصية؟ الاضطرار بسوء الاختيار. وجود خصوصية توجب سقوط النهي عند توجه الأمر. ما هي الخصوصية في المقام؟ الاضطرار بسوء الاختيار، فإنها توجب سقوط الخطاب، فيبقى خطاب الأمر وينتفي خطاب الناهي. الخصوصية الثالثة، وهذا مهم أن أنت تستل الفكرة، أنت تقرأ الآن خصوصية ثالثة لكن ما تقدر تصيغها في قالب لفظي. أسألك ما هي الخصوصية الثالثة، تسوي لي قصة وش طولها، ولو دخل الأرض المغصوبة والضيق ما هي الخصوصية الثالثة؟ النكتة إلا ما تضحك ما تعرفها. فهذا مهم أن تهضم المطلب وتستطيع ماذا، أن تصوغ ذلك المطلب في مقدار مقتضى. توجه الأمر. الخصوصية الثالثة، أن نسلم بأن الخصوصيتين السابقتين غير نافعتين لدفع التنافي، وإن الصلاة في المكان المغصوب لا يمكن أن يجتمع عليها أمر ونهي بعنوانين. هذه الخصوصية الثانية، ولكننا نفترض أنها متعلقة للأمر والنهي مع عدم تعاصرهما في الفعلية زمانا. لاحظ مع عدم تعاصرهما، يعني عدم تعاصر الأمر والنهي في الفعلية زمانة، يعني لا يكون في وقت واحد الأمر فعلي والنهي فعلي. كيف ما يكونوا فعليين؟ يعني في الوقت اللي يكون الأمر فعلي صلي، متى يصير الأمر فعلي؟ عند تضيق الوقت، واضح ولا؟ النهي لا يكون فعليا، لا تغصب لا يكون فعليا. لماذا؟ لسقوط النهي بسوء الاختيار. واضح العبارة أو لا؟ واحد فعلي والآخر غير فعلي، ولكننا نفترض أنها متعلقة للأمر والنهي مع عدم تعاصرهما في الفعلية زمانان، يعني في زمن يكون أحدهما فعلي وهو الأمر والآخر غير فعلي وهو النهي، متى هذا؟ عند تضيق الوقت. فيبحث عما إذا كان هذا يعني عدم فعلية الاثنين معا نافعا في دفع التنافي أو لا، دفع التنافي بين الأمر والنهي. ومثاله المقصود المعروف حالة الضرو الاضطرار بسوء الاختيار، بسوء اختياره هو دخل الأرض المغصوبة، وتوضيحه أن الإنسان تارة يدخل إلى الأرض المغصوبة بدون اختياره كما لو ألقاه ظالم، وأخرى يدخلها بسوء اختياره وأحب أن يتنزه ودخل الأرض المغصوبة متعمدا، وفي كلتا الحالتين يصبح بعد الدخول مضطرا إلى التصرف في المغصوب بالمقدار الذي يتضمنه الخروج. الخروج من الأرض المغصوبة هذا التصرف غصبي، غير أن هذا المقدار، المقدار لكي يخرج من الأرض المغصوبة، يكون مضطرا إليه لا بسوء اختياره في الحالة الأولى إذا دخل بغير اختياره، ومضطر إليه، مضطر إلى الخروج بهذا المقدار بسوء الاختيار في الحالة الثانية إذا دخل بسوء اختياره. ويترتب على ذلك أن هذا المقدار في الحالة الأولى يكون مرخصا فيه من قبل الشارع. لماذا؟ لأنه دخل لا بسوء اختياره فهو مرخص قهرا لا بد أن يخرج، خلافا للحالة الثانية سوء الاختيار لا يكون مرخصا في هذا الخروج، لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي المسؤولية والإدانة، يعني لا ينافي العقاب وإن كان ينافي الخطاب كما تقدم، ولكن النهي ساقط، يعني الخطاب ساقط على القول المتقدم بأن الاضطرار بسوء الاختيار، هذه الآية الأصولية، الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، يعني يبقى العقاب ثابتا يستحق العقاب، وينافي خطابا، يعني وينافي الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا، يعني لا يمكن أن يتوجه إليه خطاب لا تنتحر لا تغصب، هذا مبنى، وفي مبنى لا أنه يمكن أن يتوجه إليه الخطاب. وعليه بناء على ما تقدم من أن الدخول إما بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار، فلو كان وقت الصلاة ضيقا وكان بإمكان المكلف أن يصلي حال الخروج بدون أن تطول بذلك مدة الخروج كما لو صلى إيماء فصلى بنفس خروجه، فهذه صلاة في المكان المغصوب ولا شك في وجوبها في الحالة الأولى إذا دخل لا بسوء اختيار، لأن الخروج باعتباره مضطرا إليه لا بسوء الاختيار غير منهي عنه منذ البيت، وأصلا غير منهي عنه لأنه بسوء اختيار لا يتوجه إليه لا عقاب ولا خطاب. وأما في الحالة الثانية إذا كان بسوء اختياره فقد يقال بأنها منهي عنها ومأمور بها. لماذا قال فقد يقال؟ قد يقال السيد الشهيد ما يرتئي هذا، يشكك فيه، قد يقال بناء على أن الخطاب بالنهي ما موجود، موجود فقط خطاب بالأمر، لكن السيد الشهيد يقول هذا يقال أنا لا أسلم به لأن مبادئ النهي موجودة ومبادئ الأمر أيضا موجودة فيحصل التنافي. يقول قدس سره فقد يقال بأنها منهي عنها ومأمور بها غير أن النهي والأمر غير متعاصرين زمانان. لماذا غير متعاصرين؟ لأنه وقت توجه الأمر يسقط النهي، خطاب ما موجود بالنهي، ومن هنا جاز ثبوتهما معا، ثبوت الأمر والنهي. يعني اجتماعهم بحسب الدقة لا يحصل اجتماع أصلا. حصل اجتماع أنه وقت توجه الأمر سقط خطاب النهي، وذلك لأن النهي سقط خطابا بالاضطرار الحاصل بسوء الاختيار، وإن لم يسقط النهي عقابا وإدانة، والأمر توجه إلى الصلاة حال الخروج بعد سقوط النهي، فلم يجتمع في زمانه واحد. هذا ما عبرنا عنه أنه بالدقة لا يحصل اجتماع، ولكن التحقيق أن ذلك ما ذلك يعني سقوط خطاب النهي لا يدفع التنافي بين الأمر والنهي، لأن سقوط النهي لو كان، لاحظ يقول هنا فرضيتان، تارة يسقط النهي لنسخ في الملاك لسقوط الملاك، وتارة يسقط النهي لا لسقوط الملاك وإنما لانتفاء القدرة. هنا لا نقول لا يوجد خطاب لا تنتحر، لا لأن المبغوضية غير موجودة، المبغوضية والمفسدة موجودة، ملاكات النهي موجودة، سقط الخطاب لانتفاء القدرة. واضح ولا؟ لو كان النهي ساقط لانتفاء الملاكات صحيح يبقى الأمر بلا مبغوضية، لكن لو سقط النهي لا لانتفاء الملاكات لا لنسخ في الملاكات لاعتبار آخر كانتفاء القدرة، هنا لا يأتي هذا الكلام. لذلك يقول ولكن التحقيق أن ذلك وخطاب النهي لا يدفع التنافي بين الأمر والنهي، لأن سقوط النهي لو كان لنسخ يعني بسبب نسخ وتبدل في تقدير الملاكات، يعني ملاكات النهي تغيرت وتبدلت فانتفى النهي، لأمكن أن يطرأ الأمر بعد ذلك، يعني بعد سقوط النهي بسبب تبدل الملاكات ونسخها. وأما إذا كان يعني سقوط الخطاب سقوط النهي، وأما إذا كان يعني سقوط النهي بسبب الاضطرار بسوء الاختيار الذي هو نحو من العصيان، العصيان يوجب سقوط الأمر، هذا اللولا كيف يعني العصيان يوجب سقوط الأمر؟ بعد الآن جاء شهر رمضان وما صمت، سقط الأمر بعد صوم، يجي أمر بالقضاء اقضي، أو دخل الوقت ولم يصلي، فهذا العصيان يوجب سقوط الأمر، فهذا إنما يقتضي سقوط الخطاب للمبادئ، سقوط الخطاب يعني سقوط النهي للمبادئ، يعني لا مبادئ النهي من مبغوضية ومفسدة، فالتنافي بلحاظ المبادئ ثابت على كل حال. هذا إذا أخذنا بالقول السابق الذي يقول بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابان لكن لا ينافيه عقابان، وإذا أنكرنا هذه المنافاة فالأمر أوضح. ماذا أنكرنا هذه المنافاة؟ يعني الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الخطاب، الخطاب يبقى ثابت، فالأمر أوضح، يعني فالمنافات أوضح، لأن صار عندنا خطابين، هذا اللي أوقع نفسه من أعلى شاهق أو دخل في الأرض المغصوبة يتوجه إلى خطاب لا تنتحر، يتوجه إلى خطاب لا تغصاب، صار عندنا خطابا، خطاب لا تغصاب وخطاب صلي، صار تنافي بين الخطابين. واضح إن شاء الله. إلى هنا يا إخوان تكلمنا في الخصوصية الثالثة عن المنافات بين ماذا؟ الصلاة والغاصب، بين الصلاة والغاصب. الآن بنتكلم عن المنافات في أين؟ في نفس الخروج. هذا الخروج قد يكون واجبا وقد يكون حراما. يجب الخروج من الأرض المغصوبة، وهذه الحركة مقدمة للخروج الواجب، ومقدمة الواجب واجبة، صار الخروج واجب، ونفس الخروج غاصب، فصار الخروج واجب لأنه مقدمة للواجب، وحرام لأنه غاصب، فاجتمع الأمر والنهي في نفس الخروج. احنا ما سبق كنا نتكلم عن اجتماع الأمر والنهي في وين؟ في الصلاة الغصبية. الآن أخرج قاموس الصلاة كلامنا في نفس الخروج، هذا الخروج هو واجب وهو حرام. الحرام توجد وجوه ثلاثة للتخلص من هذه المأزق إن شاء الله نتكلم عنها. وقد واجه الأصوليون هنا مشكلة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.